هذا تركت الإسلام. احنا بعد ما اتكلمنا عن كل الأوضاع اللي فاتت وبعدين وصلنا إلى الفصل الثالث اللي هو لماذا تركت الإسلام، وخلصنا في حياتي مع القرآن والقبرية والمشاكل الأخلاقية. نأتي على العنوان الثاني اللي هو كتبه في هذا الموضوع، وهو السلام والإسلام. السلام والإسلام ده في صفحة 38 بيقول عند التحاقي بالأزهر، خاصة بعد دخول الجامعة وتخصصي في دراسة التاريخ والحضارة الإسلامية، وجدت هذه الدراسة للإسلام من ناحية والتطبيق العملي للإسلام في بلاد مختلفة من العالم من ناحية أخرى، يجعلان عمي إنسانا مسلما حائرا في دينه. بمعنى أنني أريد توضيحا شاملا لماهية الإسلام. هل هو دين يدعو إلى التسامح في حب الآخرين وترك الناس يعيشون بحرية الاعتقاد، أم أن هذا الدين يحجر عليهم حرية العقيدة ويجبرهم جبرا على الاعتقاد في الإسلام والدخول فيه؟ في البداية يقول هو في البداية توجهت إلى القرآن لعلي أجد جوابا شافيا، ويا لها من فرحة كبيرة عندما رأيت سيلا من الآيات القرآنية يتحدث عن المحبة والسلام وعدم إجبار الناس على الدخول في الإسلام. وهذه نماذج من هذه الآيات. واحد، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني بصوا لنفسكم بس، لا يضركم من ضل إذا مش هنركب حاجة، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. دي في سورة المائدة آية 105، نشاف آية تانية وهي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، سورة البقرة آية 256. سورة ثالثة، لست عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، سورة البقرة 272 وإلى آخره. يقول ولقد ذهبت أيضا أستفتي القرآن عن مهمة محمد نبي الإسلام ووظيفته المكلفة بها من الله. يقول فرأيت أن الله قد كلفه فقط بمهمة التبليغ والإنذار، بمعنى أن يبلغ الناس رسالة ربي التي كلفه بها وينذرهم عاقبة عدم إيماني بالله. ولما وجدت أيضا صورا كاملة وآيات كثيرة في القرآن تأمره بذلك وتحدد وتوضح له مهمته، اطمأن قلبي. وهذه أيضا آيات على سبيل الاستدلال وليس الحصر. واحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اثنين، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. آية ثالثة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهكذا آية ثالثة. بعدين لقد كنت أتابع كل المطبوعات والإذاعات الإسلامية التي تقوم بالدعوة ونشر الإسلام وتخاطب غير المسلمين، فكنت ألاحظ أنها تقدم الإسلام في لفافة براقة وصورة جميلة طيبة، بمعنى أنها لا تتحدث عن الإسلام إلا من خلال المحبة والسلام والتسامح، وأن العالم كله ذات اليوم هو الحاجة الملحة إلى خلاص الإسلام، لأن الإسلام كما يقولون هو الحل. لا طبعا قبل ما يطلع جبريل هو الحل. وحتى الطلاب الواصلين من بلاد مختلفة لدراسة الإسلام في جامعة الأزهر في مصر، عندما كنت أسألهم عن الصورة التي استقبلوا من خلالها الإسلام في بلادهم، فكانوا يقولون المحبة والسلام والرحمة. فكنت أخاطب نفسي قائلا: ترى لو كان هؤلاء الشباب من العراق أو الكويت أو إيران أو اليمن أو مصر أو أفغانستان أو لبنان لما تحدثوا بهذا الشكل، لأن أبناء هذه البلدان لا يستطيعون أن ينسوا ملايين القتلى الذين لاقوا حقهم على أيدي إخوتهم من أبناء الإسلام. لا أحد يستطيع نسيان أنهار الدماء التي سالت عبر التاريخ الإسلامي منذ بدايته وحتى اليوم، عندما أخذ المسلمون يقتلون بعضهم البعض بدعوى الجهاد، الخلافة، العصبية المذهبية، مثل شيعة وسنة وخوارج وحشاشان، أعرفش حشاشين صراحة، ومعتزلة ومرجئة لسه بدري عليهم، فنوب الردة العصبية القبلية مثل قريش، أنا والله عباسية إلى فأخذت وواصل البحث والدرس في القرآن وعلومه وفي الحديث وعلومه، واعترض هو اللي بيتكلم الدكتور مصطفى بيقولي، واعترض أنها كانت مهمة شاقة لا يصبر عليها إلا من أوتي عونها من السماء، لأنك لا تستطيع أن تأخذ حكما واضحا من القرآن قبل الذهاب إلى علوم التفسير والأحكام. فمنه ليه؟ رأيت بعد ذلك أن الطريق طريق الإسلام المسالم الرحيم العادل قد انتهى بي وأسلمني إلى طريق آخر أكثر غرابة وأشد خشية، طريق محفوف بالمخاطر والأشواك، طريق تجد فيه الجثث والأشلاء متناثرة على جنباته، الدماء فيه تجري كسيل منهمر من أعلى القمم، إنك إن حاولت النظر إليه سوف تجد مئات الآلاف بل ملايين القتلى من أبناء الإسلام قتلوا بأيدي إخوتهم. ما كانش لسه بيعد غير المسلمين اللي قتلوا بأيدي المسلمين، يعني هو لسه الراجل في الحي الأولاني. يقول: لقد وجدت ملايين الأطفال يتبعهم هذا الطريق، طريق الإسلام يعني، ومئات الآلاف من النساء ترمينا بعد فقدهن لأزواجهن. بعدين يقول: عزيزي القارئ، فقط أعطيك مثالا من التاريخ الإسلامي للاستدلال على ما أقول. يحكي في سنة 36 هجرية اختلفت عائشة زوجة نبي الإسلام محمد مع ابن عمه علي ابن أبي طالب، فخرجت لقتاله في مدينة البصرة بالعراق، واستمر القتال بينهما مدة 3 أيام، قتل 10,000 مسلم، 10,000 في 3 أيام، أكثر من 3,000 كل يوم. وبعد انتهاء المعركة قامت هي عائشة وعلي ابن أبي طالب بالصلاة معا على القتلى، ولما صعد فهم ذلك على بعض المسلمين سألها أحدهم، سأل عائشة: يا أم المؤمنين ويا زوجة رسول الله، لقد قتلت أنت وعلي ابن أبي طالب 10,000 مسلم، فما بال هؤلاء القتلى من الفريقين؟ سيروحوا فرقان، من سيدخل الجنة ومن سيساق إلى جهنم وبئس القرار؟ قالت عائشة وقد أفتت، قالت عائشة: وذاك في الجنة وذاك في الجنة. ما تقدر تقتلوهم ليه بس؟ الرجل يقول اللي مكتوب فيه القصة دي: انظر البداية والنهاية لابن كثير جزء 7 صفحة 242. بيختم ده الحكاية دي ليه؟ وبالطبع لا يمكن لأي إنسان ذا عقل وقلب أن يقبل هذه الفتوى. لا يمكن عقل إنسان إن الإنسان بعقل وقلب أن يقبل هذه الفتوى. حكفي لحد الجزء ده بهذا القدر من القراءة من الكتاب لماذا تركت الإسلام، وقد وضح هل الإسلام كطريق المحبة والسلام والتسامح أم هو طريق القهر والإجبار. عايزين نناقش ما هو الأمر الذي أوقع الدكتور مصطفى في الحيرة عندما التحق وتخصص في دراسة التاريخ الإسلامي؟ إيه اللي حيره؟ مين؟ وقف الدكتور مصطفى أمام ماهية الإسلام، هل هو دين يدعو للتسامح والحب والحرية، أم دين يحضر على الحرية ويجبر الناس على الإسلام؟ فماذا وجد؟ ثم سؤال آخر: ما هو الدليل الذي ساقه ليدلل به على بشاعة الإسلام؟ أرجو أن الأحبة يحاول أن هم يجاوبونا ويقولونا ويفسرونا، ولا خاصة لو كان في أحباء مسلمين يقولونا الدكتور مصطفى فان غلط لكن حتى بتاعه هو كذا وكذا، فيسعدنا يعني. مش عارف موجود ويانا الأخ حبيب وصل ولا لسه ما جاش؟ أعتقد لسه ما جاش، فممكن حد من الأحباء من الموجودين يتفضل يقود المناقشة. معاكم معي.
من فرزن لغاية محسن أفضل يجاوب مع المدرس. أفضل يجاوب. جوازة كان عليك نقطة حمراء، هشيل النقطة وتفضل ما يسمع خليك. تمام، اتفضل تفضل معاك هنا، اتفضل مايك معاك.
شكرا، سلام المسيح معاكم الاخ سلفن. الحقيقه انا ثاني مره او ثالث مره بخش الاوضه ما اعرفش ايه اللي عليا بالضبط، فارجو منكم يعني انا مين ويني خايف اسم باين خالص يعني. هو الحقيقة مش بس الدكتور مصنفات خالد، لكن في أشياء كثيرة في داخل القرآن بتبقى مسبقة في قول وفي الفعل بالنسبة للإنسان المسلم، ومنها القتل، منها الآيات اللي هي تحمل عدم حب الآخرين. وأنا أعتقد إن دي السبب الأزمة في التعاملات ما بين الشعوب الإسلامية كلها من بين العالم الخارجي اللي حاصل النهارده على المستوى الدولي، وهي برضه منبعه من المستوى الشخصي. فعشان كده في ناس لا تقبل ان القرآن بيحدد ليها فكر مسبق في التعامل مع الآخرين، منها القتل، آيات القتل، ودي آيات مسبقة، ودي سبب النصب كلها سبب الفشل في التعامل مع غير المسلم، ودي بقت أصبحت حاجة شائعة ما بين الشعوب الإسلامية كلها بين الخارج. وعشان كده يمكن المسلم يبتدي يفكر ويبتدي يشوف ايه الأخطاء اللي موجودة في داخل القرآن. الدكتور مصطفى محمود طبعا من ضمن الحاجات اللي هو قال عليها اللخبطة اللي موجودة في داخل القرآن ده والقرآن الشيعي. فطبعا التفكير النهاردة أصبح للإنسان ثقة حضرية وثقة عقلية بيمارسها كل يوم، وبيقف فعلا مخه على ما يلاقي حاجات مسبقة في القول، وده دين المفروض دين جاي من عند الله، المفروض ما يسبقش الأحكام. ده فشل من ضمن فشل الإسلام، الناس اللي كتير من الناس المتعلمين ومنهم نصر أبو زيد ومنهم دكتور طه حسين ومنهم ناس كتير جدا طبعا بيحكموا على القرآن من هذه الصفة. ده رأيي يعني. شكرا ومرحبا.
شكرا. يعني شيلها كلها، بس لو سمحتم ان تستفر العدد بيبقى كبير على منظور على اسئلتكم كلها. حاضر. وانا احنا نتشير شيل خالص. لو وافق اتفضل مايك معك.
قبل جوافة الموضوع المايك عندك بيقطع، فممكن انا كيف في الاثناء ديت لو سمحت تشوف المايك على شخص بيقطع الصوت على طول، فبيبقى في كاتنج هون. اتفضل يا جواف. الجواز ما عرفش حصل له ديسكونكشن ولا ايه. طب كويس. ممكن لافلي اندرسكور 347 اتفضل مايك. عندك كاتب الفويس اخ لافلي، عندك كاتب الفويس، ممكن انك انت تطلع وتدخل تاني وتصلح الساوند عندك لو سمحت. اتفضل يا اخي
علي. شكرا يا اخي سيدنا. انت الحقيقه ما يعني ما كنتش متابع الموضوع، انا كنت عايز اقول لحضرتك لو ممكن وانا حتى خمس دقايق بعد الغرفه في برايفت روم اكون شاطر جدا. بشكرك جدا واستغل النصيحه معاك يا اخي سيدنا.
ان شاء الله يا خالد. حاضر تحت امرك. امر اعتقد المايك طلع عندك، اتفضلي خذ المايك.
شكرا يا سيرفنت، كده احسن. لو كده احسن حد يسيب واحد. طيب نديم اتفضل المايك مع حضرتك. اتفضل يا نديم.
شكرا يا مرام. الحقيقه
نشكر طبعا محبة أبو السلام جدا، والبرنامج اللي يقدمه كل أسبوع احنا الحقيقة ننتظره يوم الحد في الإسلاميات. في كان بيتحدث عنها عائشة وعلي. عائشة الحقيقة من يومها وهي زلاجة المصاري. علي طبعا معروف ان هو بعد زوجته بعد الرسول متوفى، فذهبت فاطمة الى ابو بكر وعياته وبتقول له فين نصيبي، قال لها ما فيش حاجة، وقال لها القول المحفوظ انه سمعت عن رسول الله اننا لا نورث، وهي الذي يقصد ان الانبياء لا يورثون. وطبعا المليونير ابوها بعد لما مات هي طلعت بولا حاجة، وتوفت غالبا توفت خاصة وكمدا بعد وفاة ابوها بست شهور. فعلي بعدها مباشرة بايع ابو بكر، وبعد ابو بكر بايع عمر. وفي كتاب حياتي بيقول بعد ابو بكر بايع عمر ثم عثمان الى ان بيع له بالخلافة من قبل التحكيم من معاوية على الحق في الخلافة ذاتها، وكان هو حقه. ولكن اللي حصل انه كان عائشة كانت في وقت عثمان كانت بتطلب بإحضار دم عثمان، وكانت بتصفه بأنه حراق المصاحف، و أنه كانت بتعرض الناس كلهم اقتلوا نعتلا. وهذا نعتلا كان شخص نصراني كان يعيش في المدينة، وكان شكله يشبه كثير عثمان العفان، فكان ده احتقار وازدراء به ان هم يشبهوه بهذا الشكل، بهذا الشخص الذي كان شكله يشبه. كان بعد كده انه قتلوا عثمان، راحت عائشة تبكي وتندب بعد ما كانت هي بتتفرج على قتله. وبعد كده لما عرفت ان علي هو اللي هيتولى الخلافة، وكان بينها وبين علي عداء شخصي مستحكم من ساعة لما علي قال للرسول اني ازوجك بخير منها بعد حادثة صفوان، لما مسكوها مع صفوان وشهد عليها ثلاث شهود، فجاء الرسول راح قتلهم هم الثلاثة في ثلاث شهود. يعني عرف ابونا سيرفنت الحقيقة حاجة مسخرة، مسخرة تاريخ يعني فضايح. وبعد كده في عندي كتاب تاني عن الخلفاء ابتداء من معاوية لمدة كمان 600 سنة بعد معاوية، اللي قتل أخوه واللي مراته قتلته واللي ابنه قتله، هذا تاريخ لا يشارك إطلاقا. وبعد كده يرجع يقول لحضرتك إنه ده أشرف المرسلين وسيد الخلق وخاتم النبيين، وإن النور مش عارف عم بيطلع إيه، مع يعني ربنا يشفي. اتفضل يا حضرتك.
شكرا على المداخلة. اتفضل يا فيشرمان، المايك مع حضرتك. اتفضل يا فيشرمان.
شكرا يا نور. الحقيقة انا كنت عايز اكمل على الكلام اللي قاله حبيبنا سيرفنت دين. التاريخ الاسلامي منذ اليوم الاول عهد رسول الاسلام منذ بدافي عهد هذا الرجل ابتدت حوادث سفك الدماء وبخور الدماء، استكملت بعد موته على طول. طبعا من اهم اقواله اذا بويع لرجلين في الخلافه فاقتلوا احدهم، ولا فعلا حصل في دقيقه بين ساعات وقتلوا كبير الصحابه اللي كان مرشح للخلافه، قتلوا صحابه رسول الاسلام على رأسهم عمر بن الخطاب. استمر مسلسل سفك الدماء في التاريخ الإسلامي مستمر، لعل أكثر حاجة نفوت فيه أن المسلمين طبعا يقتلوا من بعضهم أكثر مما يقتلوا أعدائهم منهم. الموقع اللي أشار لها أستاذنا سيرفن هي موقع مشهورة باسم موقع الجمل، لكن تلاها بعد كده عشرات المواقع حلم قتل فيها عدد كبير جدا، وقبلها كان في عشر المعارضة بعض الناس برضو باسم سيف الإسلام، في 80,000 قتيل قتلوا في حروب ناسية تحمل حروب الردة، وهي الحقيقة كانت حروب حروب من نوع الذكاء. كان غرض أبي بكر الزنديق فيها إجبار الآخرين على العودة للإسلام بالسيف. وطبعا القصص يقول شرحها مثلا على كتب وادي أهمهم طبعا القاتل السفاح خالد بن الوليد، لمن يتورع حتى عن قتل مسلمين آخرين، مثلا مشهور على القصة بتاعت مالك اللي حذره ويستولى على زوجته واختصمها في نفس الوقت على طول. ودي حتى قصة مالية في التاريخ الإسلامي، هو لما رجع المدينة عمر بن الخطاب كان سائر عليه وطلب من أبو بكر بن الخزاني ورفض أبو بكر. يعني التاريخ الإسلامي كله مليء بالقتل وسفك الدماء. لما بعد كده انتهت فترة اللي هم بيسموهم الخلفاء الراشدين وعنس رأي المصريين بيسموهم المختلفون الأغبياء، جت فترة الدولة الأموية. طبعا السين هم من أهم إجازات الدولة الأموية، حسان يزيد بن عوض جيوش اقتحم يثرب واستباح في مدينة يثرب لمدة 3 أيام افتكلت فيه يعني ما ينزل له بجد. التاريخ الإسلامي من أوله العدوة العباسية بعد كده استكملت مثال في سفك الدماء، ولدى ثم كانوا بيخرجوا الأمويين ومرتبوا بجزوس من فولكبور. يعني حاجات غريبة جدا جدا، حقيقة التاريخ مليء بحاجات ينبى لها الجديد وتعجز عن تصوره العقول البشرية. المشكلة إن في تاريخ الإنسانية تطلب باسم الدين دراهم كثيرة، لكن ما كانش ارتكابها بيرجع من جهة دينية واضحة. الإسلام هو العقيدة الوحيدة اللي بتنادي بالعنف ضد الآخرين صراحة في آلاف النصوص، والتاريخ بيحكي هذا بوضوح شديد جدا في على مدى التاريخ الإسلامي منذ بدايته حتى يومنا هذا. ومسلسل سفك الدماء باسم الإسلام مستمر وحيستمر، لأنه كان أكبر لعبة لعبها الشيطان في التاريخ البشرية وما زال يلعبها في نهار بلاغ. شكرا لكم.
شكرا لسوبرمان. اتفضل يا سوبرمان، المايك مع حضرتك. سوبرمان اتفضل، المايك مع حضرتك.
مساء الخير، شكرا جزيلا. طبعا اخونا العزيز فرزان، التوارث في الولايه الاسلاميه شيء يتداخل فيه امور كثيره. خير دليل هو مجزره كربلاء، هي تعطيك دلاله قويه على تكالب الاولياء المعروفين طبعا للنول بأعلى مرتبة وهي فلاقة. أن المجتمع العربي هناك كثير من الألقاب، يعني ما يسمى من الشخص الذي يأتي من نسل محمد كرجل يسمى السيد، وأما المرأة تسمى بالعلوية. وما جرى في غزو العراق كان تضارب، وهالتضارب بيسمى بالأفخاذ، يعني الفخذ الفلاني والفخذ العلاني وغيرهم. واللي جرى أنه الفخذ اللي جاء من نسل محمد كان أضعف بكثير، فلذلك قتل الحسين وقتل الحسن والعباس، وحاليا قبورهم موجودة في المنطقتين النجف وكربلاء وعلي أيضا. أما سؤالي للأخ سيرون، هل كانت 1400 سنة من الولاية الإسلامية على مصر أنه تنحي اللغة القبطية عن الناس المتواجدين، فكيف محيت هذه اللغة عن بكرة أبيها؟ يعني إذا أسمع أنا بلغة اسمها القبطية يعني ما سامعها من شخص يتحدثها، فهل سيكون لها عودة من جديد؟ شكرا أخواني.
شكرا مستر مرنان، وكلنا هنقول امين على سؤالك الاخير. اتفضلي المحبه، المايك مع حضرتك، اتفضلي المحبه.
سلام المسيح لكم كلكم، شكرا يا عم الله، وكل سنه وكلكم طيبين بمناسبه الصوم وبشرط عزيزنا رنينا. ان شاء الله الصوم يكون عليكم بخير. لفت انتباهي في الكتاب الجزء اللي قراه العظيم السيرفر انه الدكتور مصطفى بيقول على انه الاسلام بيكون ملفوف بلفافه جميله. الحقيقه لحد النهارده الاسلام في الاعلام وفي الشيوخ عند الشيوخ وكذا بيجملوه، وذكرت فيلم اللي بيقول انا لا اكذب ولكن اتجمل، هي هم بيكذبوا وبيتجملوا. الاغلب المسلمين هي ما بيقروش القران بتاعهم كويس، وبيعتمدوا اكثر شيء على سماعهم وكلام الشيوخ والاعلام و الى اخره. فلما يجي مسلم مثلا يقرا هذا الدكتور مصطفى ويفهم، لازم حتنتابه حيره، حيكون في حيرة ما بين الآيات اللي هو بيقراها والحاضر والواقع، وبين اللي هو أصلا بيسمعه كان من الأول من صغره عن الإسلام هو سماحة ومحبة وتسامح وإلى آخره. فطبعا لازم يدخل في حيرة ويسأل نفسه هي إيه هو الإسلام. حاسم يعني خليني برضو أرد على سؤال دائما المسلمين لما نناقشهم في الإسلام، يقولوا لنا طب ليه الإسلام ليه هو 1400 سنة هو موجود لحد النهاردة؟ في أسباب كثيرة جدا هو موجود لحد النهاردة، وده سبب من الأسباب إنه المسلمين بيعتمدوا اعتماد كبير على الشيوخ وعلى الإعلام الكاذب اللي بيتجمل في لفافة حلوة اللي هو بيكون شكله جميل من برا ولكن من جوا حاجة يعني لما يعلمش بها إلا ربنا يعني. فده سبب من الأسباب، وده اللي كل مسلم جرى وفهم هيدخل فعلا في حيرة شديدة جدا للكلام والتناقض الموجود في ما بين الواقع والحقيقة وما بين التشور والتزييف. شكرا، مايك معكم.
شكرا يا محبة. يا جماعة احنا عدينا الوقت بتاع اول جزء، لكن هناخد لغاية رامي بنت انترفنت يفضل المايك. لابلي يفضل المايك مع حضرتك. لابلي سوري يا لغني، الصوت بتاع حضرتك مقطع خالص، لو تحب تريستارت وتيجي نبقى كريم خالص. ماهر اهلا بيك يا ماهر، اتفضلي المايك مع حضرتك، اتفضلي يا ماهر.
اشكرك. سلام ربنا يسوع المسيح يكون مع الجميع، ونشكر ربنا على خدمه اخونا المبارك سيرفنت، الحقيقه خدمه ممتعه ورائعه. بالحقيقة اللي انا اقولها ان انا اشكر ربنا اللي فيه وحش مثقف ومتعلم زي الدكتور مصطفى. الرب يديه الاستنارة دي ويجي للإيمان ويشهد بالطريقة دي ويتكلم بالطريقة دي. اللي انا اتمنى ان كل مسلم يقرأ الكتاب ده ويقرأ بعين مفتوحة مش بتعصب ولا بدور على الأخطاء اللي فيه، وهو هيستفيد منه جدا. لأن فعلا الاستنارة دي مش من عند أي حد، الاستنارة من عند ربنا. كمان كان في كتاب زمان بيدرسوه في المدارس اسمه خروج الردة، وكانوا بيدرسوه في المدارس الإعدادية. فكنت لما بساعد ولادي في المذاكرة كنت أعرف عنهم الكتاب ده، كنت بستغرب إزاي أبو بكر دايما بيقول الدكتور مرتفع وبيقدموه في صورة مغلفة جميلة. كان يقول أبو بكر ده إنسان شكاك وطيب، وكان مبكر لما يغرق الدنيا بنوعه وهو بيصلي. أبص ألاقيه قتل آلاف من المسلمين اللي ارتدوا بعد موت الرسول. هو الإسلام كده، وأي حد يقول غير كده يبقى بيغالط نفسه. أتمنى من الله إن كل مسلم كتاب كتاب مصطفى الصفي يشوف أي أعلى أصلح. أشكركم وأسأل الله.
شكرا شكرا لك يا ماهر، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا فاروق، المايك مع حضرتك. احنا هناخد فاروق ورامي وبعدين سيرجع تاخد المايك بعد كده عشان الوقت يا جماعه. اتفضل يا فاروق.
اخت مرة انا قلت فاروق وراني وبعدين في الاخر قلت خد المايك يا سيرفنت. قصدك مين في الاثنين ده؟ معاك المايك.
معلش يا سيرفنت، احنا قلنا فاروق ورامي وبعدين حضرتك تاخد بعد رامي لو سمحت. لو حضرتك عايز تاخد دلوقتي اتفضل. انا هسيب المايك لحضرتك وحضرتك قادر.
لا انا زي ما قلت الروم انا ما عنديش ادري ان انا، بس انا سمعت قولين مختلفين فحبيت اتكسر عشان خاطر ابقى عارف. بس عندي شويه كده دقه يعني صغيره. فانت في الاول قلت فاروق ورامي وبعدين قلت بتسيب المايك، قلت اتفضل يا سيرفنت. يمكن انا سمعت غلط، لكن اتفضل يا اخي فاروق وبعدين كده اخ رامي. بس انا مش شايف فاروق على التكست مش عارف مالي. اتفضل يا فاروق.
طيب هو يظهر فاروق، هو موجود معانا لكن ممكن هو كان رفع ايده عشان الرده. اتفضل يا رامي، المايك مع حضرتك.
شكرا، واتمنى الصوت يكون واضح. في الحقيقه انا بره مصر، فكنت عايز عمالي اقرا شويه حاجات على الاهرام في باب صندوق الدنيا. فلو في اي حد في مصر يقدر يفرغ لنا كتاب محمد بتاع محمد حسنين هيكل يبقى دي جريت يعني، عشان نشوف يعني كتب ايه عن محمد، وخصوصا ان الكتاب عنوانه بس كده اثار بعض المشاكل مع الازهر في ان هو لم يضف عليه صلى الله عليه وسلم. ده اللي انا قريته في صندوق الدنيا، وابتدى يقول لهم لا ان الصلعه دي ما دخلتش غير في القرن ال 12 او حاجه زي كده يعني. ما عنديش full details about الموضوع دوت، فلو تقدر الغرفة تعمل لنا خدمة وتلخص لنا الكتاب أو تنزله لنا على النت هيبقى حاجة كويسة. دي أول مداخلة. المداخلة الثانية، كنت عايز أفكر الناس من الأعمال الخاصة لأنيس منصور كتاب عاشه في حياتي، ده أصدرته مكتبة الأسرة في مهرجان القراءة للجميع طبعا تحت اشراف سوزان مبارك. كنت عايز اقرا لكم جزء صغير انيس منصور، وده ياكد كلام الاخت ناهد على ان الناس اللي بتفكر في الاسلام ساعات بيتأخر بيهم الحال خالص ويكتشفوا حقيقته متأخر، فهي ربنا دبر لها خير واكتشفت الحقيقة بدري شوية. المهم نرجع للكتاب ده من صفحة 396، بيتكلم أنيس منصور بيقول إن توفيق الحكيم طلبه وهو كان في المستشفى وعيان جدا، فهقرا لكم اللي حصل بالظبط وهتفاجئوا إن الكتاب ده على فكرة الكتاب ده متوفر جدا في أي كتاب في مصر، بيتباع في الشوارع وعلى الرصيفة وفي أي مكان. بيقول أنيس منصور: اقتربت من فن الأستاذ توفيق الحكيم لأسمع ما يقول، رغم أن فنه امتلأ بالطعام المسلوق. قال لي: من أنت؟ قلت له فعبرت وجهه ابتسامة إلى غير ردعة. قلت له: في أي شيء تفكر يا أستاذ؟ قال: عندما يسألونني أنت تعرف أين، سوف أقول، وأنا أيضا عندي بعض الأسئلة، إنني لم أعرف ما هي الحكمة من هذا الوجود، ما معنى هذه الخليقة؟ لم تكن كلها خيرا، ولم يكن الإنسان مؤهلا لأن يفعل الخير. الرجل ده مسلم وكاتب كبير جدا، وهستطرد في الكلام اللي هو بيقول: فالإنسان ناقص التكوين، غير قادر على أن يكون خيرا دائما، نافعا مبدعا دائما، فقد ولد والفشل معه، ولد والشرط معه والضفر معه، والموت في دمه، وكل ما أريده ولآخر مرة هو أن أفهم معنى هذه الخليقة، معنى هذا العمل الفني الناقص. ولا إيه رأيك أنت؟ ده رفيع الحكيم بيسلم أنيس منصور. مقصد القصيدة أو هدف اللي أنا بقوله كله بقى في الجملتين الجايين دول: قلت له: إن شاء الله سوف تدخل الجنة يا أستاذ، إن كتابك عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ثمنا لتذكرة الدخول. أكررها مرة تانية: إن شاء الله سوف تدخل الجنة يا أستاذ، إن كتابك عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ثمنا لتذكرة الدخول. وتحولت ضحكته إلى غضب مهزوم ليقول: ومن الذي قال لك إني أستحق عليه الجنة؟ أنت تقول بمقاييسنا وحسابتنا نحن، ولكن من يدري أن هذا الكتاب بالذات هو الذي سوف أدخل به النار جالسة وخذوق العظيم. ده كلام توفيق الحكيم في آخر أيامه. يعني أنا مش هعلق في الحقيقة، وهوبلي أن الناس أخواننا المسلمين ما يكتشفوش الحقيقة دول وهم على فراش الموت قدامهم متسع من الوقت. وزي ما الكتاب بيقول: اليوم يوم خلاص، اليوم يوم خلاص. يعني مداخلة كده، حبيت تشيري معاك الحاجات اللي موجودة واللي انا عريضه. يعني شكرا، ومعاك المايك يا ادمن، وربنا معاك يا سرا، كتر خيرك.
شكرا يا رامي، اتفضل يا سيرفر، المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا نورا وكل الادمنز الموجودين، وشكرا للمداخلات الطيبة والجميلة. وبكرر تاني اقول: كل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه بدء صوم الميلاد غدا، وبمناسبه عيد استشهاد الشهيد العظيم ماري مينا في مثل هذا اليوم، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام وانتم كل خير وبركه. شكرا لمداخلات الاحباء مينا ونديم وفشرمان وسوبرمان والمحبه ورقمي. ربنا يعوضكم بكل بركه روحيه. وانا هعلق على حتتين اثنين بس، اللي هو سوبرمان ورامي. بالنسبة أخ سوبرمان، النقابة على اللغة العربية واحد مجنون في القرن العاشر الميلادي، حاكم مجنون، الحاكم بأمر الله الفاطمي، هذا الحاكم المجنون. وبقول مجنون لأنه سبق أنه مجنون. أولا من جنانه، يعني انه امر ان الناس ما تاكلش المنيه ابدا،
والبيت المستخدم فيه ريحة تعلية للملوخية يأكله تعالى عملة التعلية يأكله اللي بيأكل ملوخية. ليه هذا المجنون؟ قالك لأن الملوخية اسمها ملوكية وملوكية يعني أكل الملوك فما يصحش بقى استعانة إن هما يأكلوا ملوخية. أصل هو كان عنده ملوخية طب من كثر أكل الملوخية بقى عنده ملوخية نعم. ومن ضمن الهدف بتاعه والجنان بتاعه حرم دخول نزول النسوان من البيت. فيش واحدة ست ولا بنت تنزل من في الشارع لأن النسوان دولت هم سر البلاوي. حتى من الشبابيك ما يبنوش ولا البلكونات فعمل على الشبابات والبلكونات حواجز خشبية يسموها المشربيات. ولحد النهاردة لما تروح مصر العتيقة تلاقي المشربيات هناك. من مخلفات هذا المعقول عشان الست ما تبانش على حد ابدا. هو مش عارف ان الخطية جوه الانسان وان حتى المجتمعات ذات الجنس الواحد سواء كانت رجال مع بعض او ستات مع بعض جنس واحد الغريبة الجنسية بتعبر عن نفسها بالشذوذ الجنسي والمجتمعات وخلافه. فراجل مجنون مش عارف ان الغريبة جوه الانسان مش الغريبة من براه. ما ياما نظرة بسيطة وطلبة لحظة ما يبص للستات الكبار يقول دي أمه ويبص للستات اللي في سنه ويقول أختي ويبص للبنات اللي أقل منه يقول بنتي. ليه ما تبقاش النظرة مقدسة؟ أوكي. من ضمن جنانه أيضا يعني مش عايز أقول جنانه المتعدد يعني كفاية مثلا يقول عشان الوقت بتاعنا ما يزعش في الجنان بتاعه. فمن ضمن الأمور إنه بطل أكثر ان المسيحيين لقباط يتكلموا باللغه الابطال نهائي وخلى الجواسيس بتوعه يلفوا على البيوت ويحطوا بينهم على الابواب وعلى الشبابيك ولو لقوهم بيتكلموا جوه بالابطال يكسروا الباب ويخشوا يقتلوا اللي جوه كله. طبعا الوضع ده يجبش حاجه ولا وحشه من عنده لأن له فاسون من أسوة حسنة فهو كان بيعمل كده فهو طلع برضه بنفس الشكل يعني. وبهذا كان يقع الألسنة وكان بيغلط الناس كمان لما يتكلمون. فمن هنا أتى القضاء على اللغة القبطية نهائيا في أرض مصر واقتصرت اللغة القبطية على الكنائس. فاحنا بنصلي بالقبطي في الكنائس. اقول لك حاجة قبطة علشان خاطر بتعرف في اللغة القبطية بتقول انك ما سمعش قبل كده ولا مش عارف. اقول لك لغة قبطية مثلا لك مارن شبه مطن قطفن بريتر بيت مانيف وان لقيت غيوت غيوت البنشاي في الاشياء. يعني ايه فلنشكر الله صانع الخيرات الرحوم الله ابو ربنا ونعم مخلصين صانع فيها. ده بالقبط اللي احنا بنصليه. اخداك قبط مارن شبه مطن قطفن بريتر بيت مانيف فلنشكر صانع الخيرات كده يعني. وموجود اللغه القبطيه لما تحب تعرفها تعالى كده في سايت على فكره في الانترنت لتعلم اللغه القبطيه 12 درس لتعلم اللغه القبطيه. فممكن انك انت تطلعها في coptic.com هتلاقي فيها دروس قبطي كمان يعني فيها سايت جميل يعني. اوكي بالنسبه للاخ رامي هتكلم عن توفيق حكيم في اواخر حياتي. انا يسعدني ويشرفني وشيء فرح قلبي كثير ان كان لي علاقه شخصيه تربطني بتوفيق الحاكم الله يرحمه. دامت هذه العلاقه حوالي 3 سنين. وكان كنت بروح ازور باستمرار في يوم معين من ساعه معينه الى ساعه معينه حوالي 3 ساعات اسبوعيا. كان لنا لقاءات جميلة جدا جدا وهو بصراحة ومنتهى الصراحة الله يرحمه هو اللي عرفني الكتب الصفراء الإسلامية اللي اتكلمت عن الناسخ والمنسوخ واللي اتكلمت عن حرف عثمان للمصاحف وهو اللي عرفني هذه المحوحوح وهذه المباحث. وأحب أن أنا أذكر إليك أن توفيق الحكيم قبل المسيح هو وزوجته و يعلم جيدا معنى الحياة مع المسيح، وتعهد في ختام حياته أنه لا يكتب بقلمه أي كلمة إلا عن الله، وبدأها بمقالات مناجاة مع الله اللي فيها حب النهضة والكبير جماعة الإسلامية ينها، وتدخل صلاح منتصر وابتدى يكتب مقالات على اسمه غير مسيحية وحي غير روحية، ويقول أنه هو خدها منه في المستشفى بتاعت المقاولون العرب، لكن كلها كانت مزيفة ضد يعني على توفيق حكيم لأنه كان مريض في أواخر أيام. لكن تربطني طبقات شخصية وعندي كتب من تأليفه وماضيلي عليها وموجودة في مكتبتي، وكان لنا سهرات وأعداد طويلة جدا من هذه المجالات، وعرفني مفاتيح كثيرة كنت أجهلها في الإسلامية الله يرحمه ويتمجد وياه. طبعا كان هو ومراته بس من ضغط العيلة كلها، ويانا واجه وواجهنا وواجهت معه مضايقات من بقية أفراد أسرتي، ربنا يسامحه في الدنيا. فبشرة لطيفة فعلا لازم تعرفها عزيزي، ان هو ما ضعش في أواخر حياة أيامه واكتشف الحقيقة، لكنه من البداية. وحتى الإخوان المسلمين مطلعين كتاب عنه هو وطه حسين، الكتاب ده عنه كتاب قدمه على طه حسين وتوفيق حكيم، انهم كفروا وانهم كانوا بيروحوا يوم الجمعه العظيمه الى القناه الخيريه، وكانوا يصوموا يوم الجمعه العظيمه طول النهار، واخدين تسجيلات عن الصلوات اللي بتتقال في الكنائس في الجمعه العظيمه، والساعه 5 بالليل بعد ما تخلص الصلوات كانوا بيحصروا ويرجعوا الى بيوتهم. ده كتاب قدمه الاخوان المسلمين، وكتاب ده عن الاثنين في كتاب واحد. الله بيعمل يا احبابي، بس ما كانش حد يقدر، عارفين احنا هنا دلوقتي واخدين حريتنا زي ما احنا حريات بره، فبنتكلم بحريه وبنقوم وبنعيد وبنزيد، لكن لما كنا في البلاد جوه كنا بنخش السجون. فنشكر الله من اجل الحريه اللي